يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المقدر لجلائل الأشياء ودقائقها المجليها متى شاء وفق علمه السابق لها بحقائقها، والصلاة والسلام على من سن لنا سنن التوحيد لله في الذات والصفات والأفعال، وعلى آله وأصحابه أفضل من قام بهذه السنن بعده صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، فاستحقوا حسن الثناء ممن بعدهم بجميل الفعال، واستحقوا أن يكونوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوات على درب السير إلى الله الكبير المتعال. أما بعد، فالكلام اليوم على مدخل إلى علم البلاغة، وهذا نبدأه بمدخل أولي عام يمتاز به هذا العلم، وهو أو هي الحاجة إلى معرفة إعجاز القرآن في صور مختلفة. ويلي هذا المدخل العام مباحث ستة. المبحث الأول أهمية البلاغة. مادة الفعل بلغة تتصرف لمعنيين أو تستعمل لمعنيين، أحدهما أصل والثاني فرع عن الأول في التصريف. فالفعل بلغ على وزن فعل ثلاثي متعد، تقول بلغ فلان الشيء بمعنى أدركه ووصل إليه. وقد جاء في التنزيل في عدة آيات على هذا المعنى، منها قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الضمير الفاعل في بلغ يعود إلى يوسف. وقوله تعالى في سورة الكهف حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا من سورة النور. وبلغ هذا المتعدي له مصدر سماعي هو بلوغ على وزن فعول الذي هو قياس مصدر لازم، كما تقول قعد قعودا ودخل دخولا وخرج خروجا. والمعنى الثاني المتفرع عن بلغ المتعدي هو بلغ يبلغ بلاغة، كفقها وزنا ومصدرا، إذ يقال فقها فقاهة كما يقال بلغ بلاغة. وهذا الوزن المصدري لبلغ قياسي، لقول ابن مالك في لامية الأفعال وقس فعالة لفعول، وقس فعالة أو فعولة لفعلت كالشجاعة والجاري على سهلا. وبهذا تحددت هيئة للفرع الذي هو بلغ تخالف هيئة الأصل الذي هو بلغ المتعدي، وهذا من معاني الصرف اصطلاحا. بعد هذا المبحث الثاني، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني وجه تسمية هذا العلم بلاغة، وجه تسمية هذا العلم بلاغة، وهو المصدر. وهذا المصدر البلاغة أطلق علما على هذا العلم لأن المتكلم يبلغ بتطبيق مسائله الإفصاح أو إلى الإفصاح عن جميع مراده بكلام سهل، بكلام سهل واضح مشتمل على ما يعين على قبول السامع له ونفوذه في نفسه. فلما صار هذا البلوغ المعنوي سجية يحاول تحصيلها بهذا العلم، صاغوا وزن فعل بضم العين للدلالة على السجية، للدلالة على السجية، لما هو معلوم في علم الصرف أن الفعل الثلاثي على وزن فعل يكون لازما للدلالة، لدلالته على الطبائع، على الطبائع والخلقة، فيشتق منه وصف يسمى صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن، على وزنين قياسيين فعيل وفعل. قال ابن مالك: ومنه صيغة، منه أي من فعل، صيغة كسهل أي صيغة اسم الفاعل الذي هو الذي يسمى بالصفة المشبهة باسم الفاعل، ومنه صيغة كسهل والظريف، وقد يحوي التفاصيل، وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا. فقالوا: بلغ فلان بلاغة على حد قول العرب في مصدر ضخم ضخامة. فسموا مجموع مسائل هذه العلوم أو هذا العلم بمصدر بلغة، فقالوا علم البلاغة. المبحث الثالث، المبحث الثالث أو تلخص مما تقدم الآن أن البلاغيين سموا مجموع مسائل هذا العلم بمصدر بلغة، بلغة فقالوا علم البلاغة، فأضافوا علم البلاغة. المبحث الثالث: الأسس التي يقوم عليها علم البلاغة. الأسس على قسمين إجمالا: قسم أصلي وقسم فرعي. القسم الأصلي هو أن المتكلم إذا تكلم فإنما اهتمامه بأن ينقل ما في نفسه من المعاني إلى ذهن سامعه، وهذا النقل للمعاني يكون بالألفاظ المتضمنة لهذه المعاني، فهو إذن محتاج قبل كل شيء إلى معرفة اللغة التي يريد أن يخاطب بها، أي يحتاج إلى أن يعرف المفردات بمعانيها المستقل، بمعانيها المستقلة، وأن يعرف كيفية تركيبها فيما يقال له كلام في اصطلاح النحاة. فإذا لم يعلم ذلك، أي لا يعرف معاني المفردات، إذا لم يعلم ذلك ولم يعلم كيفية تركيبها، لم يكد كلامه أن يفهم. وهذه المعرفة تحصل له من علم متن اللغة والصرف والنحو. القسم الثاني الفرعي هو أنه إذا علم اللغة والنحو والصرف استطاع ابتداء فقط أن يبين ويعرب عن حاصل المراد وأصل المعنى، ولا يستطيع أن يفصح عن تمام المراد. لكن إذا علم الكيفية الخصوصية للتعبير عن هذا المراد، عن هذا التمام للمراد، فقد بلغ، فيقال له بليغ. وبهذا يتبين لكم أن معرفة بلاغة القرآن متوقفة على هذه العلوم الثلاثة: علم متن اللغة والنحو والصرف. المبحث الرابع: ثمرة علم البلاغة. ثمرة علم البلاغة الوصول إلى إدراك إعجاز القرآن في معانيها المنتهية في العلو، التي دلت عليها هذه التراكيب اللفظية الخصوصية. ومن ثم فالقرآن تطبيق عملي لقواعد البلاغة الإعجازية. لكن المسلم المتعلم لا يتذوق، هو الذي له أهلية أن يتذوق ذلك، أي هذا التطبيق العملي لقواعد البلاغة الإعجازية، إلا أنه لا يتذوق ذلك فيه، أي في القرآن، إلا بعلم البلاغة. فإذا حصل ذلك العلم له أمكن له ذلك التذوق. المبحث الخامس: حكم تعلم علم البلاغة. يكون تعلمه على بعض المتعلمين واجبا، أي على بعض طلبة العلم واجبا، إذا لم يوجد في بلدهم من يقوم بحق هذا العلم إلا هم أو هو، وقد يكثرون وقد يقلون، لكن بحسب حاجة المسلمين لذلك العلم في البلد، في ذلك البلد يظهر الحكم من وجوب وغيره. ولذلك قد يكون تعلم هذا العلم مستحبا في غير من يجب عليه تعلمه، فالوصف من حيث الجملة يناط به الحكم وجوبا أو استحبابا، لأن الوصف تكون علة هي مناط الحكم للوجوب أو الاستحباب، على ما تقرر في فن أصول الفقه. المبحث السادس: التدرج في تعلم علم البلاغة. يكون ذلك بالبدء للطالب بكتاب مختصر فيه تقرير لمبادئ هذا العلم بأسلوب واضح جيد، يكون أسلوبا معالجا لهذه المبادئ معالجة تعليمية للمبتدئ، مثل كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين وغيره، ثم ينتقل إلى كتاب متوسط مثل الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون لعبد الرحمن الأخضر، وهو كتاب منظوم في علوم البلاغة الثلاثة التي هي المعاني والبيان والبديع. والأولان مقدمان بالترتيب على الثالث، بل البلاغيون يرون علم البديع مكملا للعلمين السابقين، ويعتبرونه يعود هذا العلم تعود فائدته إلى المحسنات اللفظية أو المعنوية. ثم ينتقل إذا علت همته بعدما ينتهي من كتاب المتوسط، يختار له على كل حال، ينتقل إلى كتاب مطول مثل كتاب عقود الجمان. الجمان جمع اسم جنس الجميل جمانة. عقود الجمان في علمي المعاني والبيان للإمام السيوطي في 1000 بيت، في 1000 بيت. وهناك كتب أخرى مطولة في علم البلاغة، لكن هذه إشارة إلى بعضها فقط. ومنها من الكتب المطولة نور الأقاحي في علم المعاني والبيان لمجدد العلم في قطر شنقيط عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيط رحمه الله. نعم،
صفحة العنوان نور الأقاحي.
نور الأقاحي، هذا نور الأقاحي، نور اسم زهرة، هذه الزهرة إذا تفتحت فإن ما يتفتح عنه يكون أبيض بياضا جيدا. والأقاحي أضاف النور الأقاحي لأن الأقاحي جمع قحوان، وأقحوان هذا اسم زهرة، لكن النور عبارة عن لون ما تتفتق هذه الزهرة عنه، فسماه نور الأقاحي. وعليه شرح له سماه فيض الفتاح شرح نور الأقاحي. وتجد كتبا غير هذا عندك مفتاح العلوم للشكاكي، هذا الكتاب فيه علوم البلاغة الثلاثة، وليس فقط في البلاغة لكن فيه هذه العلوم الثلاثة، وهو جيد على كل حال، إلا أنه مما يذكر أو كما يقال الشيء يذكر بالشيء، هو جيد في علم البلاغة، إلا أنه أحيانا في بعض المباحث تجد فيه شيئا من الاعتزال. إنما نقول هذا باب التنبيه حتى يكون الناس أو طلبة العلم على فهم من هذا، رأيت. وكما قد تجد عند صاحب نور الأقاحي الشنقيطي شيئا من الأشعرية، لكن هذا قليل جدا بالنسبة لما في كتاب السكاكي مفتاح العلوم. وعندك كتاب يقال له كتاب جيد، هذا يعتبر من أوائل الكتب المصنفة في علم البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، مع أن هذا الرجل أيضا كان أشعريا، إلا أن كتابه هذا خال من هذه المسائل أو التمثيل أو الكلام بهذه المسائل العقدية الأشعرية. لأنه في الحقيقة اعتمد أو صدر في تقرير القواعد البلاغية في هذا الكتاب على محض كلام العرب المنقول، رأيت؟ ولذلك هو يعتبر مؤسسا لعلمي المعاني والبيان في هذين الكتابين، وهما عمدة. وهكذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خير شيخنا على ما قدمتم، أحسن إليكم وكتب لكم أجر والمثوبة. هذا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، يقول مما علم أنه يجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان مع كونه سليم الذوق، كيف يكون ذلك؟
كيف يكون إيش؟
كيف يكون ذلك؟
كيف يكون سليم الذوق أو كيف يكون إيش؟ السؤال ليس بواضح، كيف يكون؟
كيف يجمع بين هذه الأمور معرفة اللغة والصرف والنحو والبيان مع كونه سليم الذوق؟
سليم الذوق في النهاية، في النهاية، لكن يأتي في آخر السؤال. هذه الثلاثة لا بد منها، لكن العلم لا سيما العلم الشرعي يحتاج إلى التدرج أيضا في الطلب لهذه العلوم من هذه الكتب شيئا فشيئا، يحتاج إلى الزمن، كل ما فيه أنه يحتاج إلى زمن حتى يتذوق. إذن فعندما يبدأ بقراءة كتاب في علم البلاغة مثلا، وهو كتاب مختصر مثلا، ستأتي الأمثلة. هذه الأمثلة مما يبدأ التذوق بها لعلم البلاغة. وكلما تقدم وانتقل من كتاب أدنى إلى كتاب أعلى سيجد أمثلة، فبتكرار هذه الأمثلة وبالانتقال من كتاب إلى كتاب يكون مربيا للملكة أو للذوق. وهذا لا يكون بسنة واحدة ولا سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، لأن العلم كثير، العلم كثير والعمر قصير قصير. ولذلك كان علماؤنا يقولون فابدأ منه بالأهم فالأهم. ولذلك تجد علماءنا المتقدمين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، هكذا قول، تجدهم جعلوا أعمارهم زمنا للطلب، ليس أنه يريد أن يتعلم يصل إلى مرحلة وينتهي ويشتغل بشيء آخر، لا لا لا. إذن على كل حال هكذا هذه العلوم تبدأ فيها شيئا فشيئا.
يعني هذا شيخنا ما هو المراد بسلامة الذوق؟
سلامة الذوق هو الذوق هو الإدراك لحقيقة هذا العلم في الأساليب العربية، لا سيما في القرآن. إذن فتدرك الإعجاز، إدراكك للإعجاز هذا يدل على ذوق، على تذوق منك لعلم البلاغة، رأيت؟ فعندئذ بعدما تقرأ العلم كما سبقا قلنا تكون تستطيع بقراءة العلم أن تتذوق. باختصار، بعد طلب العلم أي علم تتذوق ما في هذا العلم من مسائل ومن فوائد ومن ثمرة كما تقدم، فتعرف الثمرة بالتذوق، أي يتظهر لك الثمرة بتذوقك للمسائل البلاغية في الكلام العربي. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول كيف تعرف البلاغة التي يلزم اجتنابها في الكلام؟ الغرابة،
الغرابة،
نعم.
الغرابة هذه هذه الغرابة، الغرابة أولا قد تكون في المفرد، في المفردة، وقد يكون وقد تكون في التركيب. والغرابة على هذا قد يكون غرابة في اللفظ وفي الجملة تفسد هذا الكلام فلا يكون كلاما عربيا، وقد تكون الغرابة في اللفظ أو في الجملة لا تفسد المعنى، إلا أن الدلالة من هذا اللفظ ومن هذا التركيب على المعنى المراد خفي لا يظهر هكذا. رأيت؟ هذا مجمل ما في الغرابة. فمثلا، ولذلك إذا وجدت الغرابة فلا يكفي في الكلام أو في الكلمة، لا تكون الكلمة فصيحة، وإذا وجدت الغرابة في التركيب أي في الكلام فلا يكون هذا الكلام بليغا. فمثال الغرابة مثلا في المفرد، مثلا لو جئت لو قلت كريم الجرش شريف النسب، هو كريم الجرش شريف النسب. الجرش هذه لفظة غريبة ومعناها النفس، كريم الجرش أي كريم النفس، يمدح ممدوحا فيقول هو كريم النفس، فقال كريم الجرش. إذن فالجرش لفظة غريبة لأن معناها ليس لم، لأن هذه اللفظة لم تتناول لهذا المعنى في كلام العرب الفصحاء، وإن كان صحيحا عربية لكن ما يجري على لسنتهم، فأصبحت لأجل هذا غريبة أي غير معروفة. فهذا معنى الغرابة في اللفظ. رأيت؟ ولذلك الغرابة على درجات في الكلمات، ولذلك أيضا الغرابة تكون نسبية. فمثلا الغرابة على سبيل المثال في عهد العرب الفصحاء الذين كانوا على السليقة ليست كالغرابة في غير عصرهم ممن بعدهم، وقد يكون واحدا لكن قد يفرق بين الغرابة النسبية من حيث الجملة. رأيت؟ ولذلك ورد كلام لمعاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه لما كان حاكما أو ملكا، وهو أول ملك في الإسلام كان في بلاد الشام، وهكذا يقول لما بلغه أن الروم تهدد أطرافا من الشام في ذلك الوقت، فإذا به يكتب إلى ملك الروم فإن لم تترك، معنى كلامه ما سبينا لعنزعنك من ملكك نزع الاستفلين ولا أردنك إريسا من الأرارسة ترعى الدوبل. انظر إلى قوله لأنزعنك من ملكك، ها أسل وأخرج بقوة أو هكذا أسلك من ملكك نزع الإصطفلين أي مثل نزع الإصطفلين. وما هي الإصطفلين؟ هذه اللفظة غريبة علينا نحن وحتى في عصره، لكن ليست هذه غرابة هذه اللفظة كغرابتها عندنا أو بعد ذلك. والإصطفلينة معناها الجزر، جزر الذي يوكل. لأنزعنك من ملكك النزع لإسقفلينه ولا أردنك إريسا من الأراريسة ترعى الدوب. الإريس هنا فلاح، أجعلك فلاحا بعدما كنت ملكا تعود فلاحا. عملك هو أن ترعى الصغار، أن ترعى صغار الخنازير وهو الدوبل. شوف هذه الألفاظ، هذا في الآلة كلها يصل أن يكون مثالا لغرابة بعض الألفاظ، لغرابة الألفاظ، وهكذا قد تكون الغرابة في الجملة، رأيت؟ قد تكون الغرابة في الجملة، وقد تكون الغرابة في التركيب، وإن لم يكن في الألفاظ ولا في معنى الجملة، كل هذا موجود فيه، موجود في الغرابة، رأيت؟ لكن بعدما تتعلم قواعد البلاغة يتبين لك، تتبين لك الغرابة بدرجاتها.
شيخنا الغرابة هنا من معاوية رضي الله عنه مقصودة؟
هو لا، كيف معنى، ما معنى مقصودة؟ هو لعل هذه مسألة أخرى، هل تعمد هذا ولا يعرف الجزر، أو لم يتعمد إلا ما جاء لسانه هكذا، هذه مسألة أخرى. قد يقال الظاهر أنه فيه نوع من التعمد، يقال هكذا، لكن لا أجزم به. لا، قد يأتي على لسانه سليقة، أقول كذا، قد يأتي على لسانه سليقة، وقد يأتي على سبيل القصد لهذه الغرابة، وهذا وكلا الأمرين، وهذان الأمران محتملان. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سؤال متعلق بالكتب، يقول: ما هي الكتب النافعة التي تخصصت في بيان بلاغة القرآن مع خلوها من السقطات العقدية؟
في بيان
بلاغة القرآن مع خلوها من السقطات العقدية، نقول سقطات أم سقطات؟
سقطات، لأن مفرده سقطة،
سقط،
فسقطات بفتح القاف هذا الأفصح في مثله، هذا وزن فعلة،
ويصح بالإسكان؟
لا لا، سقطات هذا الصحيح، سقطات. نعم، ماذا قال؟
ما هي الكتب النافعة التي تخصصت في بيان بلاغة القرآن مع خلوها من السقطات العقدية؟
والله هذا قد يوجد على استقلال، كهبي عنوان السؤال هذا، قد توجد كتب هي ليست كتبا لبيان القواعد البلاغية وما أشبه ذلك، فيكون بعض هذا يوجد من بعض العلماء يعمد إلى هذا الموضوع فيبينه، لكني لا أذكر كتابا جيدا في هذا، ولا أذكر كتابا خاصا بهذا، إلا أن كتب البلاغة التي تعتني ببيان القواعد كما تقدم، بعضها يأتي فيها بيان مثل هذه السقطات، أو هو السائل يقول السقطات العقدية، إلا هذا قد يوجد، لكن لا أذكر من هذا شيئا من الكتب، إلا أنه قد يوجد بيان السقطات الكلامية التي لا تعلق لها بالعقيدة، فيبين المصنف أن هذا الكلام الفلاني من فلان، سواء كان شعرا أو نثرا، فيه كذا وكذا، ليس ببليغ. هذا يوجد في بعض الكتب البلاغية التي عند شرحها لمسائل البلاغة يتعرض عند ذكر الأمثلة لهذه القواعد لبيان هذه السقطات الكلامية لا العقدية. وبالنسبة للعقدية هذا يوجد، إلا أنه أيضا لا أعرف كتابا خاصا به، لكن قد تجد هذا أيضا عند بعض المفسرين كابن جرير الطبري والبغوي في معالم التنزيل، رأيت؟ في معالم التنزيل. هو قد تجد هذا عند صاحب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، إلا أن القرطبي أحيانا أو يأتي بالسقطات العقد أحيانا يأتي بها، ويأتي السقطات العقدية الأشعرية، ويأتي كذلك ببيان السقطات الكلامية أو التفسيرية كذلك. لكن هذا ابن جرير الطبري لكونه يؤلف أو كتابه يعتبر من كتابه من كتب التفسير التي بالأثر، رأيت، فيتعرض أحيانا أو يتعرض لبيان هذه السقطات العقدية.
ابن عاشور،
أيوة. أما ابن عاشور فهذا قد يتعرض له، إلا أنه لما إلا أنه أشعري، فلذلك يبين بعض السقطات التي مثلا عند المعتزلة.
شيخنا ابن عاشور نقول أنه أشعري أم عنده تمشعر؟
والله هذا الرجل كأنه على أصول الأشعرية، كأنه حسب ما تتبعته من كتاب هذا التفسير من مدة طويلة والحمد لله، كأن أصوله أشعرية، أصوله أشعرية، ولذلك هو من باب الشيء بشيء يذكر أيضا يرد، إذا أراد أن يرد سقطة في العقيدة يكون رده لسقطة اعتزالية، ويوضح هذه السقطة الاعتزالية بعقيدة الأشعرية. هذا واقع، لولا الوقت أريك أو نقرأ عليك الآن بعض الأمثلة للصانع إلى الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ الجامع الزيتون السابقا في تونس، وهو مع كل هذا من النوادر للجامعين للعلوم، إلا ما قل من العلوم كعلم الحديث دراية ودراية وكعلم عقيدة أهل السنة.
يقرأ في التحرير والتنوير المبتدئ؟
لا، هو لا، التحرير والتنوير لا لا، هذا تفسير عظيم جدا. هو المبتدئ لا، لا أراه للمبتدئ. خليك أيها المبتدئ تأخذ مبادئ العلوم الجيدة أتى إلى التوسط في إدراك العلوم ثم تقرأ، لأنك لو أردت أن تقرأ هذا الكتاب، الرجل يشرح هذا القرآن بدرجة عالية، رأيت، كما يقول في مقدمته ففيه أحسن ما في التفاسير، وفيه أحسن مما في التفاسير. ارجع إلى مقدمة تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير القرآن المجيد في 30 جزءا، وبعده الله أكبر، بعده بعد ابن عاشور في جامع الزيتون بتونس لم يظهر فيما نعرف في تاريخ تونس بعده ما ظهر مثله. هكذا بلاد المسلمين قديما تجد، ليس فقط تونس، غير تونس تجد كذا. فالمقصود أنه كان رجلا من النوادر في العلم، لا سيما العربية، لنضيف هذا إليه، لا سيما العربية، وإن كان في العلوم. ولذلك هو في هذا التفسير تجده يؤصل لبعض العلوم الكونية، مع أن المتقدمين قبله ما كان ما يبينون ما يتعرضون مثل العلوم الكونية، مثلا الفيزياء والكيمياء، قواعد الفيزياء والكيمياء علم الأشياء، ما كانوا يبينون هذا في تفسير الآيات القرآنية. وابن عاشور ممن علم بذلك وكان مصيبا أو ذا علم، رأيت، هذه ميزته، وهذا يدل على ما قلت من أنه من النوادر حقا. فرحمه الله وغفر الله، رحمه الله وغفر له ولأمثاله من علماء المتقدمين النوادر.
نعم. يقول شيخنا حفظكم الله في قوله تعالى إن رحمة الله
قريب
من المحسنين، يقول ما سبب مجيء لفظ قريب مذكرا وليس مؤنثا، أفيدون مأجورين؟
هذا جاء على هذا لأن رحمة كما يقول النحات في قاعدة نحوية إن رحمة الله قريب، أي أن يقول النحاة إن المضاف إذا كان مؤنثا وأضيف إلى مذكر فلك أن تذكر هذا المضاف المؤنث لاكتساب المضاف المؤنث من المضاف إليه المذكر التذكير. وكيف هذا الاكتساب؟ يكون هذا الاكتساب بجواز حذف المضاف الذي هو مؤنث في لفظه، إذا حذفته وقرأت المضاف إليه وقد أخذ حكم المضاف المحذوف المؤنث في الإعراب واستقام المعنى فيجوز، فعندئذ تذكر هذا المضاف كما في هذه الآية، تذكره بخبره، أي يكون خبر مذكرا، إن رحمة الله قريب. فلو حذفت الله رحمة الله، الله المضاف إليه وهو مذكر، رأيت، لكن رحمة مؤنث اللفظ هذا، فإذا فلو حذفت الله وقلت إن الرحمة أو إن الله ليس الرحمة، حذفت الرحمة يصير إن الله قريب من المحسنين، وهذا لا اختلال فيه من جهة المعنى، بل هذا يكون في الحقيقة من ناحية أبلغ وأفصح، رأيت، من هذه الناحية. إذن هذه قاعدة كما قال ابن مالك: وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، إن كان هذا الأول والمضاف أهلا لأن يحذف وبعد حذفه يستقيم الكلام فيجوز لك، في هذه الحالة يكتسب المضاف المؤنث كما في مسألتنا هذه، يكتسب من المضاف إليه التذكير، واكتساب هذا التذكير ظهر في الخبر: إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله قريب من المحسنين. هذا الضابط عام لمثل هذا. نعم،
أحسن الله لي. يقول السائل جزاكم الله خير: بعض الخطباء يوم الجمعة يخاطبون العوام بألفاظ لا يفهمونها، هل هذا يعد من البلاغة؟
لا لا لا، هذا بعيد من البلاغة، كلموا الناس بما يفهمون،
يقول قوة في الله.
قوة. يقول إيش؟
قوة في الخطبة وأدائها.
لا لا لا،
تراكيب، قوة التراكيب.
لا، انظر هنا، إذا قوة التراكيب ليس فقط، إذا قلت قوة التراكيب، القوة للتراكيب إذا كانت الكلمات واضحة مع القوة في التركيب كما في سؤال السائل، فهذا قد يفهمه أكثر السامعين، ومع هذا ينبغي أن يخفف من هذه القوة نظرا إلى الجمهور حتى يصل كلامه أو تصل خطبته إلى أفهامهم، فيأتي بالسهل الممتنع لا بالقوي الذي لا يفهمونه. إذن فهذا ليس من البلاغة، ليس من البلاغة، يجب أن تكون الخطبة لا سيما خطبة الجمعة أن تكون واضحة، واضحة يفهمه الجمهور، لا أن تكون قوية لا يفهمه إلا المتعلمون وهكذا، لا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا فيما يخص البيع والشراء، إذا كان المشتري يعني يتردد في شراء على البائع يطلق عليه عميل وزبون.
أيوه
هل نعم. صح اشتقاق هاتين الكلمتين؟
والله الزبون له وجه، أي الذي يتردد أو الذي وإن لم يتردد فالزبون في لغة العرب مستعمل في من يأتي إلى البائع ليشتري منه، تردد أو لم يتردد. وأما عميل فالذي يظهر أنه أنها كلمة بهذا المعنى مولد أي دخيل، ما لأن العرب كانوا يستعملوا زبون وغير زبون، على كل حال يوجد غير زبون. أما عميل هذا من العمل، عمل يعمل. فإذا قلت عميل انظر للصيغة، لنرجع إلى هذا، الصيغة على وزن فعيل، هل هو فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، تبحث عن هذا فتجد أنه في الحقيقة مولد، والتوليد على درجات. الكلمة بصيغ بوزنها وحروفها أصلية في العربية، لكنه استعمل بهذا الوزن في معنى لم تكن الكلمة أو حروف الكلمة الأصلية في هذا المعنى. فمثل هذا على كل حال مولد، هذا منتشر ليس فقط في البيع والشراء، يقول عميلنا حتى في الجوالات، هذه الجوالات أحيانا يكتبون الشركات تعلن فتقول قد تكتب شركة عميلنا الكريم أو عميلنا كذا، فيقصد به الذي يتعامل معه في البيع والشراء في هذا العام أو في هذا الشيء، فسموا هذا الشيء أو هذا الشيء عملا. فهذا في الحقيقة مولد على التحقيق، العميل مولد، العميل مولد. وهذا التوليد في الكلمات العربية بسبب ضعف اللسان العربي في لسان العرب في العصور المتأخرة، وإلا فالعربية غنية جدا بالكلمات التي يحتاج إليها الناس.
أنسب كلمة يمكن أن تستعمل في هذا الموضع
الزبون، هذا كما سبق أن قلت، وكلمات أخرى لكن الزبون أقرب شيء الآن. رأيت الزبون أقرب شيء، لأن زبونا على كل من جهة الاشتقاق المادة من زبنة زايبان، وهذه المادة تدل على الدفع، تدل على الدفع بقوة، وقد يكون في ألم، لأن استعماله ورد في الحيوان يقال زبنته الناقة أي رفسته بقوة. إذن فالدفع معنى الدفع موجود فيه. إذن فالزبون أي المدفوع إلى هذا البائع أو إلى كذا، فهذا معنى هذه اللفظة من جهة الاشتقاق. فإذا عرفنا أصل المادة، الحروف حروف المادة ومعنى هذه المادة بصيغتها بوزنها، عرفنا كيف هو عربي فصيح لا سيما مع استعمال الفصحاء لها للكلمة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السائل ليس من الجزائر وإنما هو من إيران، يقول أنا أبو عبد الله من إيران من أهل السنة.
الحمد لله.
يقول
زاده الله توفيقا،
تقدم الكلام عن شيء من هذا، لكن يقول أي كتاب تنصحنا به شيخنا في علم البلاغة للمبتدئين، ونطلب منكم الدعاء لنا ولطلبة العلم في إيران أن نكون من الراسخين
ما شاء الله. نعم.
يوفقنا للعمل والدعوة.
نعم، تقدمت الإشارة إلى هذه الكتب، منها وهذا من أحسن الكتب للمبتدئين معروف، منها كتاب البلاغة الواضحة، فهذا الكتاب على التحقيق كاسمه وفق المؤلفان توفيقا إلى وضع هذا الكتاب، فكأنهما طبقا بعض قواعد البلاغة في وضع ومعالجة القواعد البلاغية التي تعرض لها في هذا الكتاب، فأوصيه بهذا. فليأخذ هذا الكتاب أولا ويفهمه جيدا.
مئة المعاني لابن الشحنة.
مئة المعاني، يعني مئة المعاني لابن الشحنة كذلك، إلا أنه نظم وهذا نثر، فهذا سهل يفهمه بأسلوب نثري واضح، وأما النظم فقد يحتاج إلى بيان وشرح. إذن فليأخذ كتاب البلاغة الواضحة أو البلاغة الواضحة أولا، ثم ينتقل إلى مئة المعاني لابن الشحنة هكذا. نعم
شيخنا، قبل آخر سؤال ننقل إليكم شيئا من رغبات الإخوة، وإن كنا قد تكلمنا عن هذا من قبل، يقول ننقلها كما كتبوها. يقول الأخ: نريد منكم شيخنا الفاضل تكملة في متون الفقه المالكي كمتن الرسالة والكافي، نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. ويقول الآخر: أحسن الله إليكم شيخنا، يطلب شرح متن أجر رومية على إذاعة الإبانة السلفية.
شرح متن الأجرومية؟
نعم. والآخر يقول يعني
شرح أي شرح؟ الشروح للأجرومية كثيرة.
يطلب منكم شرحا شيخنا، شرحا لكم، شرحا منكم مستمرا على فترات.
والله هذا الوقت ما أظن يسمح الوقت لهذا الآن، لو كان شرحا قد شرح وطبع وكتب ونشر، هذا لعله يمكن حتى هذا نبحث عنه، أما هذا الذي يريده الآن ف نعتذر لأننا لا نجد سعة لهذا من الوقت فيما أمامنا الآن. رأيت
لعل الله ييسر بعد ذلك.
لعل الله ييسر.
ولو كنت نعم. هذه الحلقة فترات متباعدة.
نعم.
شيخنا نختم بهذا السؤال، يقول أخ: يا حبذا لو تحدثون عن شيخكم الأمين الشنقيطي رحمه الله وشيء من بلاغته، أبيات نحو هذا. نختم
من بلاغته.
نعم أبيات له.
هذا على كل حال الشيخ، على كل حال أقول هو من النوادر أيضا، حتى سبقا قلت لو وجد في عصرنا هذا مجتهد، المجتهد في كما في فن أصول الفقه، لكان هو المجتهد. وهذا ليس بمبالغة، بل هذا لمن يعرف الشيخ و صبره وجربه، وكان هو أيضا ممن يتذوق العلم كما يقال، ويكون منصفا عدلا، يقر بهذا، يقول صحيح، يقول صحيح. لكن إذا لم يكن هو يعرف العلم وليس منصفا، كما وقد يكون يعرف العلم علما ما أو يعرف علما جيدا لكن ليس منصف، لأن الناس يختلفون حسب علومهم وقلوبهم، فهو على كل حال بليغ. وأشير إشارة إلى مقدمة له في كتاب له سماه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. هذه المقدمة تجد فيه أو فيها عبارات بلاغية باختصار، ولعلنا نقرأ قطعة من هذا.
نعم أبشر.
أقرأ قطعة من هذا
نختم بها إن شاء الله.
أي نعم إن شاء الله. باب اختصار
كتاب رحلة الحج هذا الثاني.
نعم. مما يدل على بلاغة الشيخ، والبلاغة تكون في التركيب، لكن هذا التركيب هذا لا تأتي به بلاغيا إلا إذا كنت تعرف البلاغة. إذن فثمرة البلاغة ظهرت على هذه العبارة أو هذه القطعة من مقدمة كتاب الشيخ رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. يقول رحمه الله: اعلم أن خرجنا من عند أهلنا بجانب الوادي ذي البطاح والمياه والنخيل، وودعنا كل قريب وخليل، والبين يهيج في القلوب الداء الدخيل، فترى ورد الخدود يطله جمود الدموع، والأعين تنكر السنة والهجوع، ماء العيون في الجفن حائر حسب ما قال الشاعر. ومما شجاني أنها يوم ودعت تولت، وماء العين في الجفن حائر، فلما أعادت من بعيد بنظرة إلي التفاتا أسلمته المحاجر. إلى هنا هذا يكفي إشارة لبلاغته، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله شيخنا. فقط هذه أرسل أحد الإخوة فائدة القرطبي في قضية الزبانية، قال وإنما سموا الزبانية لأنهم يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم، حكاه أبو الليث السمرقندي.
لا بس في دفع.
جزاكم الله خير شيخ.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المقدر لجلائل الأشياء ودقائقها، المجليها متى شاء وفق علمه السابق لها بحقائقها، والصلاة والسلام على من سن لنا سنن التوحيد لله في الذات والصفات والأفعال، وعلى آله وأصحابه أفضل من قام بهذه السنن بعده صلى الله عليه وسلم على وجه الكمال، فاستحقوا حسن الثناء ممن بعدهم بجميل الفعال، واستحقوا أن يكونوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوات على درب السير إلى الله الكبير المتعال. أما بعد، فالكلام اليوم على مدخل إلى علم البلاغة، وهذا نبدأه بمدخل أولي عام يمتاز به هذا العلم، وهو أو هي الحاجة إلى معرفة إعجاز القرآن في صور مختلفة. ويلي هذا المدخل العام مباحث ستة. المبحث الأول أهمية البلاغة. مادة الفعل بلغة تتصرف لمعنيين أو تستعمل لمعنيين، أحدهما أصل والثاني فرع عن الأول في التصريف. فالفعل بلغ على وزن فعل ثلاثي متعد، تقول بلغ فلان الشيء بمعنى أدركه ووصل إليه. وقد جاء في التنزيل في عدة آيات على هذا المعنى، منها قوله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الضمير الفاعل في بلغ يعود إلى يوسف. وقوله تعالى في سورة الكهف حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا من سورة النور. وبلغ هذا المتعدي له مصدر سماعي هو بلوغ على وزن فعول، الذي هو قياس مصدر لازم، كما تقول قعد قعودا ودخل دخولا وخرج خروجا. والمعنى الثاني المتفرع عن بلغ المتعدي هو بلغ يبلغ بلاغة. كفقها وزنا ومصدرا، إذ يقال فقها فقاهة كما يقال بلغ بلاغة. وهذا الوزن المصدري لبلغ قياسي لقول ابن مالك في لامية الأفعال: وقس فعالة لفعول، وقس فعالة أو فعولة لفعلتك الشجاعة والجاري على سهلا. وبهذا تحددت هيئة للفرع الذي هو بلغ تخالف هيئة الأصل الذي هو بلغ المتعدي، وهذا من معاني الصرف اصطلاحا. بعد هذا المبحث الثاني، هذا المبحث الأول. المبحث الثاني: وجه تسمية هذا العلم بلاغة، وهو المصدر. وهذا المصدر البلاغة أطلق علما على هذا العلم لأن المتكلم يبلغ بتطبيق مسائله الإفصاح أو إلى الإفصاح عن جميع مراده بكلام سهل واضح مشتمل على ما يعين على قبول السامع له ونفوذه في نفسه. فلما صار هذا البلوغ المعنوي سجية يحاول تحصيلها بهذا العلم، صاغوا وزن فعل بضم العين للدلالة على السجية، لما هو معلوم في علم الصرف أن الفعل الثلاثي على وزن فعل يكون لازما لدلالته على الطبائع والخلقة، فيشتق منه وصف يسمى صفة مشبهة باسم الفاعل على وزنين قياسيين، فعيل وفعل. قال ابن مالك: ومنه صيغة، منه أي من فعل، صيغة كسهل، أي صيغة اسم الفاعل الذي يسمى بالصفة المشبهة باسم الفاعل، ومنه صيغة كسهل والظريف، وقد يحوي التفاصيل، وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا. فقالوا: بلغ فلان بلاغة على حد قول العرب في مصدر ضخم ضخامة. فسموا مجموع مسائل هذه العلوم أو هذا العلم بمصدر بلغة، فقالوا علم البلاغة. المبحث الثالث أو تلخص مما تقدم الآن أن البلاغيين سموا مجموع مسائل هذا العلم بمصدر بلغة فقالوا علم البلاغة، فأضافوا علم البلاغة. المبحث الثالث: الأسس التي يقوم عليها علم البلاغة. الأسس على قسمين إجمالا: قسم أصلي وقسم فرعي. القسم الأصلي هو أن المتكلم إذا تكلم فإنما اهتمامه بأن ينقل ما في نفسه من المعاني إلى ذهن سامعه، وهذا النقل للمعاني يكون بالألفاظ المتضمنة لهذه المعاني. فهو إذن محتاج قبل كل شيء إلى معرفة اللغة التي يريد أن يخاطب بها، أي يحتاج إلى أن يعرف المفردات بمعانيها المستقلة، وأن يعرف كيفية تركيبها فيما يقال له كلام في اصطلاح النحاة. فإذا لم يعلم ذلك، أي لا يعرف معاني المفردات، إذا لم يعلم ذلك ولم يعلم كيفية تركيبها، لم يكد كلامه أن يفهم. وهذه المعرفة تحصل له من علم متن اللغة والصرف والنحو. القسم الثاني الفرعي هو أنه إذا علم اللغة والنحو والصرف استطاع ابتداء فقط أن يبين ويعرب عن حاصل المراد وأصل المعنى، ولا يستطيع أن يفصح عن تمام المراد. لكن إذا علم الكيفية الخصوصية للتعبير عن هذا المراد، عن هذا التمام للمراد، فقد بلغ، فيقال له بليغ. وبهذا يتبين لكم أن معرفة بلاغة القرآن متوقفة على هذه العلوم الثلاثة: علم متن اللغة والنحو والصرف. المبحث الرابع ثمرة علم البلاغة. ثمرة علم البلاغة الوصول إلى إدراك إعجاز القرآن في معانيها المنتهية في العلو التي دلت عليها هذه التراكيب اللفظية الخصوصية. ومن ثم فالقرآن تطبيق عملي لقواعد البلاغة الإعجازية. لكن المسلم المتعلم هو الذي له أهلية أن يتذوق ذلك، أي هذا التطبيق العملي لقواعد البلاغة الإعجازية، إلا أنه لا يتذوق ذلك فيه، أي في القرآن، إلا بعلم البلاغة. فإذا حصل ذلك العلم له أمكن له ذلك التذوق. المبحث الخامس حكم تعلم علم البلاغة. يكون تعلمه على بعض المتعلمين واجبا، أي على بعض طلبة العلم واجبا، إذا لم يوجد في بلدهم من يقوم بحق هذا العلم إلا هم أو هو، وقد يكثرون وقد يقلون، لكن بحسب حاجة المسلمين لذلك العلم في ذلك البلد يظهر الحكم من وجوب وغيره. ولذلك قد يكون تعلم هذا العلم مستحبا في غير من يجب عليه تعلمه، فالوصف من حيث الجملة يناط به الحكم وجوبا أو استحبابا، لأن الوصفة تكون علة هي مناط الحكم للوجوب أو الاستحباب على ما تقرر في فن أصول الفقه. المبحث السادس التدرج في تعلم علم البلاغة. يكون ذلك بالبدء للطالب بكتاب مختصر فيه تقرير لمبادئ هذا العلم بأسلوب واضح جيد، يكون أسلوبا معالجا لهذه المبادئ معالجة تعليمية للمبتدئ، مثل كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين وغيره، ثم ينتقل إلى كتاب متوسط مثل الجوهر المكنون في الثلاثة الفنون لعبد الرحمن الأخضر، وهو كتاب منظوم في علوم البلاغة الثلاثة التي هي المعاني والبيان والبديع، والأولان مقدمان بالترتيب على الثالث، بل البلاغيون يرون علم البديع مكملا للعلمين السابقين ويعتبرونه يعود هذا العلم تعود فائدته إلى المحسنات اللفظية أو المعنوية، ثم ينتقل إذا علت همته بعدما ينتهي من كتاب المتوسط، يختار له على كل حال، ينتقل إلى كتاب مطول مثل كتاب عقود الجمان، الجمان جمع اسم جنس الجميع لجمانة، عقود الجمان في علمي المعاني والبيان للإمام السيوطي في ألف بيت، وهناك كتب أخرى مطولة في علم البلاغة، لكن هذه إشارة إلى بعضها فقط. ومنها من الكتب المطولة نور الأقاحي في علم المعاني والبيان لمجدد العلم في قطر شنقيط عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيط رحمه الله. نعم، نور الأقاحي. هذا نور الأقاحي، نور اسم زهرة، هذه الزهرة إذا تفتحت فإن ما يتفتح عنه يكون أبيض بياضا جيدا. والأقاحي أضاف النور الأقاحي لأن الأقاحي جمع قحوان، وأقحوان هذا اسم زهرة، لكن النور عبارة عن لون ما تتفتق هذه الزهرة عنه، فسماه نور الأقاحي، وعليه شرح له سماه فيض الفتاح شرح نور الأقاحي. وتجد كتبا غير هذا عندك مفتاح العلوم للشكاكي، هذا الكتاب فيه علوم البلاغة الثلاثة، وليس فقط في البلاغة لكن فيه هذه العلوم الثلاثة، وهو جيد على كل حال، إلا أنه مما يذكر أو كما يقال الشيء يذكر بالشيء، هو جيد في علم البلاغة، إلا أنه أحيانا في بعض المباحث تجد فيه شيئا من الاعتزال، إنما نقول هذا باب التنبيه حتى يكون الناس أو طلبة العلم على فهم من هذا. رأيت وكما قد تجد عند صاحب نور الأقاهي الشنقيطي شيئا من الأشعرية، لكن هذا قليل جدا بالنسبة لما في كتاب السكاكي مفتاح العلوم. وعندك كتاب يقال له كتاب جيد، هذا يعتبر من أوائل الكتب المصنفة في علم البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، مع أن هذا الرجل أيضا كان أشعريا، إلا أن كتابه هذا خال، أقول خال، من هذه المسائل أو التمثيل أو الكلام بهذه المسائل العقدية الأشعرية، لأنه في الحقيقة اعتمد أو صدر في تقرير القواعد البلاغية في هذا الكتاب على محض كلام العرب المنقول، ولذلك هو يعتبر مؤسسا لعلم المعاني والبيان في هذين الكتابين، وهما عمدة. وهكذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خير شيخنا على ما قدمتم، أحسن إليكم وكتب لكم أجر والمثوبة. هذا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، يقول مما علم أنه يجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان مع كوني سليم الذوق، كيف يكون ذلك؟
كيف يكون إيش؟
كيف يكون ذلك؟
كيف يكون سليم الذوق أو كيف يكون إيش؟ السؤال ليس بواضح، كيف يكون؟
كيف يجمع بين هذه الأمور معرفة اللغة والصرف والنحو والبيان مع كوني سليم الذوق؟
سليم الذوق في النهاية، لكن يأتي في آخر السؤال. هذه الثلاثة لا بد منها، لكن العلم لا سيما العلم الشرعي يحتاج إلى التدرج أيضا في الطلب لهذه العلوم من هذه الكتب شيئا فشيئا، يحتاج إلى الزمن، كل ما فيه أنه يحتاج إلى زمن حتى يتذوق. إذن فعندما يبدأ بقراءة كتاب في علم البلاغة مثلا، وهو كتاب مختصر مثلا، ستأتي الأمثلة، هذه الأمثلة مما يبدأ التذوق بها لعلم البلاغة. وكلما تقدم وانتقل من كتاب أدنى إلى كتاب أعلى سيجد أمثلة، فبتكرار هذه الأمثلة وبالانتقال من كتاب إلى كتاب يكون مربيا للملكة أو للذوق. وهذا لا يكون بسنة واحدة ولا سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، لأن العلم كثير، والعمر قصير ولذلك كان علماؤنا يقولون فابدأ منه بالأهم فالأهم. ولذلك تجد علماءنا المتقدمين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، هكذا قول، تجدهم جعلوا أعمارهم زمنا للطلب، ليس أنه يريد أن يتعلم يصل إلى مرحلة وينتهي ويشتغل بشيء آخر، لا لا لا. إذن على كل حال هكذا هذه العلوم تبدأ فيها شيئا فشيئا.
على هذا شيخنا ما هو المراد بسلامة الذوق؟
سلامة الذوق هو الذوق هو الإدراك لحقيقة هذا العلم في الأساليب العربية، لا سيما في القرآن. إذن فتدرك الإعجاز، إدراكك للإعجاز هذا يدل على ذوق، على تذوق منك لعلم البلاغة. رأيت؟ فعندئذ بعدما تقرأ العلم كما سبق قلنا تكون تستطيع بقراءة العلم أن تتذوق. باختصار، بعد طلب العلم أي علم تتذوق ما في هذا العلم من مسائل ومن فوائد ومن ثمرة كما تقدم، فتعرف الثمرة بالتذوق، أي يتظهر لك الثمرة بتذوقك للمسائل البلاغية في الكلام العربي. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف تعرف البلاغة التي يلزم اجتنابها في الكلام؟ الغرابة.
الغرابة.
نعم.
الغرابة هذه الغرابة، الغرابة أولا قد تكون في المفرد، في المفردة، وقد تكون في التركيب. والغرابة على هذا قد يكون غرابة في اللفظ وفي الجملة تفسد هذا الكلام فلا يكون كلاما عربيا، وقد تكون الغرابة في اللفظ أو في الجملة لا تفسد المعنى، إلا أن الدلالة من هذا اللفظ ومن هذا التركيب على المعنى المراد خفي لا يظهر هكذا. رأيت؟ هذا مجمل ما في الغرابة. فمثلا، ولذلك إذا وجدت الغرابة فلا يكفي في الكلام أو في الكلمة، لا تكون الكلمة فصيحة، وإذا وجدت الغرابة في التركيب أي في الكلام فلا يكون هذا الكلام بليغا. فمثال الغرابة مثلا في المفرد، مثلا لو قلت كريم الجرش شريف النسب، هو كريم الجرش شريف النسب. الجرش هذه لفظة غريبة ومعناها النفس، كريم الجرش أي كريم النفس، يمده ممدوحا فيقول هو كريم النفس، فقال كريم الجرش. إذن فالجرش لفظة غريبة لأن معناها ليس لأن هذه اللفظة لم تتناول لهذا المعنى في كلام العرب الفصحاء، وإن كان صحيحا عربية لكن ما يجري على لسنتهم، فأصبحت لأجل هذا غريبة أي غير معروفة. فهذا معنى الغرابة في اللفظ. رأيت؟ ولذلك الغرابة على درجات في الكلمات، ولذلك أيضا الغرابة تكون نسبية. فمثلا الغرابة على سبيل المثال في عهد العرب الفصحاء الذين كانوا على السليقة ليست كالغرابة في غير عصرهم ممن بعدهم، وقد يكون واحدا لكن قد يفرق بين الغرابة النسبية من حيث الجملة. رأيت؟ ولذلك ورد كلام لمعاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه لما كان حاكما أو ملكا، وهو أول ملك في الإسلام كان في بلاد الشام، وهكذا يقول لما بلغه أن الروم تهدد أطرافا من الشام في ذلك الوقت، فإذا به يكتب إلى ملك الروم: فإن لم تترك معنى كلامه ما سمعنا لعنزعنك من ملكك نزع الاستفلين ولا أردنك إريسا من الأرارسة ترعى الدوبل. انظر إلى قوله لأنزعنك من ملكك، ها أسل وأخرج بقوة أو هكذا أسلك من ملكك نزع الإصطفلين، أي مثل نزع الإصطفلين. وما هي الإصطفلين؟ هذه اللفظة غريبة علينا نحن وحتى في عصره، لكن ليست هذه غرابة هذه اللفظة كغرابتها عندنا أو بعد ذلك. والإصطفلينة معناها الجزر، جزر الذي يوكل. لأنزعنك من ملكك نزع الإصطفلينة ولا أردنك إريسا من الأرارسة ترعى الدوبل. الإريس هنا فلاح، أجعلك فلاحا بعدما كنت ملكا تعود فلاحا. عملك هو أن ترعى صغار الخنازير وهو الدوبل. شوف هذه الألفاظ، هذا في الآلة كل هذه يصل أن يكون مثالا لغرابة بعض الألفاظ، لغرابة الألفاظ. وهكذا قد تكون الغرابة في الجملة، رأيت؟ قد تكون الغرابة في الجملة، وقد تكون الغرابة في التركيب، وإن لم يكن في الألفاظ ولا في معنى الجملة، كل هذا موجود فيه، موجود في الغرابة، رأيت؟ لكن بعدما تتعلم قواعد البلاغة تتبين لك الغرابة بدرجاتها.
شيخنا الغرابة هنا من معاوية رضي الله عنه مقصودة،
هو لا كيف معنى، ما معنى مقصودة؟ هو لعل هذه مسألة أخرى، هل تعمد هذا ولا يعرف الجزر أو لم يتعمد إلا ما جاء لسانه هكذا، هذه مسألة أخرى. قد يقال الظاهر أنه فيه نوع من التعمد، يقال هكذا لكن لا أجزم به، لا قد يأتي على لسانه سليقة، أقول كذا، قد يأتي على لسانه سليقة وقد يأتي على سبيل القصد لهذه الغرابة، وهذا وكلا الأمرين وهذان الأمران محتملان. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سؤال متعلق بالكتب، يقول ما هي الكتب النافعة التي تخصصت في بيان بلاغة القرآن مع خلوها من السقطات العقدية؟
في بيان
بلاغة القرآن مع خلوها من السقطات العقدية، نقول سقطات أم سقطات؟
سقطات، لأن مفرده سقطة،
سقط،
فسقطات بفتح القاف هذا الأفصح في مثله، هذا وزن فعلة.
ويصح بالإسكان؟
لا لا، سقطات هذا الصحيح، سقطات. نعم، ماذا قال؟
ما هي الكتب النافعة التي تخصصت في بيان بلاغة القرآن مع خلوها من السقطات العقدية؟
والله هذا قد يوجد على استقلال كهبي عنوان السؤال هذا، قد توجد كتب هي ليست كتبا لبيان القواعد البلاغية وما أشبه ذلك، فيكون بعض هذا يوجد من بعض العلماء يعمد إلى هذا الموضوع فيبينه، لكني لا أذكر كتابا جيدا في هذا، ولا أذكر كتابا خاصا بهذا، إلا أن كتب البلاغة التي تعتني ببيان القواعد كما تقدم بعضها يأتي فيها بيان مثل هذه السقطات، أو هو السائل يقول السقطات العقدية، إلا هذا قد يوجد، لكن لا أذكر من هذا شيئا من الكتب، إلا أنه قد يوجد بيان السقطات الكلامية التي لا تعلق لها بالعقيدة، ف ويأتي فيبين المصنف أن هذا الكلام الفلاني من فلان سواء كان شعرا أو نثرا فيه كذا وكذا ليس ببليغ. هذا يوجد في بعض الكتب البلاغية التي عند شرحها لمسائل البلاغة يتعرض عند ذكر الأمثلة لهذه القواعد لبيان هذه السقطات الكلامية لا العقدية. وبالنسبة للعقدية هذا يوجد إلا أنه أيضا لا أعرف كتابا خاصا به، لكن قد تجد هذا أيضا عند بعض المفسرين كابن جرير الطبري والبغوي في معالم التنزيل، رأيت في معالم التنزيل، هو قد تجد هذا عند صاحب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، إلا أن القرطبي أحيانا أو يأتي بالسقطات العقدية أحيانا يأتي بها، ويأتي السقطات العقدية الأشعرية، ويأتي كذلك ببيان السقطات الكلامية أو التفسيرية كذلك. لكن هذا ابن جرير الطبري لكونه يؤلف أو كتابه يعتبر من كتابه من كتب التفسير التي بالأثر، رأيت، فيتعرض أحيانا أو يتعرض لبيان هذه السقطات العقدية.
ابن عاشور
أيوة. أما ابن عاشور فهذا قد يتعرض له إلا أنه لما إلا أنه أشعري، فلذلك يبين بعض السقطات التي مثلا عند المعتزلة.
شيخنا ابن عاشور نقول أنه أشعري أم عنده تمشعر؟
والله هذا الرجل كأنه على أصول الأشعرية، كأنه حسب ما تتبعته من كتاب هذا التفسير من مدة طويلة والحمد لله، كأن أصوله أشعرية، أصوله أشعرية، ولذلك هو من باب الشيء بشيء يذكر أيضا يرد، إذا أراد أن يرد سقطة في العقيدة يكون رده لسقطة اعتزالية، ويوضح هذه السقطة الاعتزالية بعقيدة الأشعرية. هذا واقع، لولا الوقت أريك أو نقرأ عليك الآن بعض الأمثلة للصانع إلى الإمام محمد الطاهر بن عاشور شيخ الجامع الزيتون السابقا في تونس، وهو مع كل هذا من النوادر من الجامعين للعلوم، إلا ما قل من العلوم كعلم الحديث دراية ودراية وكعلم عقيدة أهل السنة.
يقرأ في التحرير والتنوير المبتدئ؟
لا، هو لا، التحرير والتنوير لا لا، هذا تفسير عظيم جدا، هو المبتدئ لا، لا أراه للمبتدئ. خليك أيها المبتدئ تأخذ مبادئ العلوم الجيدة أتى إلى التوسط في إدراك العلوم ثم تقرأ، لأنك لو أردت أن تقرأ هذا الكتاب الرجل يشرح هذا القرآن بدرجة عالية، رأيت كما يقول في مقدمته ففيه أحسن ما في التفاسير وفيه أحسن مما في التفاسير. ارجع إلى مقدمة تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير القرآن المجيد في 30 جزءا، وبعده الله أكبر، بعده بعد ابن عاشور في جامع الزيتون بتونس لم يظهر فيما نعرف في تاريخ تونس بعده ما ظهر مثله. هكذا بلاد المسلمين قديما تجد، ليس فقط تونس، غير تونس تجد كذا. فالمقصود أنه كان رجلا من النوادر في العلم لا سيما العربية، لنضيف هذا إليه، لا سيما العربية وإن كان في العلوم. ولذلك هو في هذا التفسير تجده يؤصل لبعض العلوم الكونية، مع أن المتقدمين قبله ما كان ما يبينون ما يتعرض لمثال العلوم الكونية مثلا الفيزياء والكيمياء، قواعد الفيزياء والكيمياء علم الأشياء، ما كانوا يبينون هذا في تفسير الآيات القرآنية. وابن عاشور ممن علم بذلك وكان مصيبا أو ذا علم، رأيت هذه ميزته، وهذا يدل على ما قلت من أنه من النوادر حقا. فرحمه الله وغفر له، رحمه الله وغفر له ولأمثاله من علماء المتقدمين النوادر.
نعم. يقول شيخنا حفظكم الله في قوله تعالى إن رحمة الله
قريب
من المحسنين، يقول ما سبب مجيء لفظ قريب مذكرا وليس مؤنثا، أفيدون مأجورين؟
هذا جاء على هذا لأن رحمة كما يقول النحاة في قاعدة نحوية إن رحمة الله قريب، أي أن يقول النحاة إن المضاف إذا كان مؤنثا وأضيف إلى مذكر فلك أن تذكر هذا المضاف المؤنث لاكتساب المضاف المؤنث من المضاف إليه المذكر التذكير. وكيف هذا الاكتساب؟ يكون هذا الاكتساب بجواز حذف المضاف الذي هو مؤنث في لفظه، إذا حذفته وقرأت المضاف إليه وقد أخذ حكم المضاف المحذوف المؤنث في الإعراب واستقام المعنى فيجوز، فعندئذ تذكر هذا المضاف كما في هذه الآية، تذكره بخبره، أي يكون خبر مذكرا إن رحمة الله قريب، فلو حذفت الله رحمة الله، الله والمضاف إليه وهو مذكر، رأيت؟ لكن رحمة مؤنث اللفظ هذا، فإذا فلو حذفت الله وقلت إن الرحمة أو إن الله ليس الرحمة، حذفت الرحمة يصير إن الله قريب من المحسنين، وهذا لا اختلال فيه من جهة المعنى، بل هذا يكون في الحقيقة من ناحية أبلغ وأفصح، رأيت؟ من هذه الناحية. إذن هذه قاعدة كما قال ابن مالك، وربما أكسب ثان أولا تأنيثا إن كان لحذف موهلا، إن كان هذا الأول والمضاف أهلا لأن يحذف وبعد حذفه يستقيم الكلام فيجوز لك، في هذه الحالة يكتسب المضاف المؤنث كما في مسألتنا هذه، يكتسب من المضاف إليه التذكير، واكتساب هذا التذكير ظهر في الخبر إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن الله قريب من المحسنين، هذا ضابط عام لمثل هذا. نعم.
أحسن الله لي. يقول السائل جزاكم الله خير، بعض الخطباء يوم الجمعة يخاطبون العوام بألفاظ لا يفهمونها، هل هذا يعد من البلاغة؟
لا لا لا، هذا بعيد من البلاغة، كلموا الناس بما يفهمون،
قلوا قوة في الله.
قوة. يقول إيش؟
قوة في الخطبة وأدائها.
لا لا لا،
تراكيب، قوة التراكيب.
لا، انظر هنا، إذا قوة التراكيب ليس فقط، إذا قلت قوة التراكيب، القوة للتراكيب إذا كانت الكلمات واضحة مع القوة في التركيب كما في سؤال السائل، فهذا قد يفهمه أكثر السامعين، ومع هذا ينبغي أن يخفف من هذه القوة نظرا إلى الجمهور حتى يصل كلامه أو تصل خطبته إلى أفهامهم، فيأتي بالسهل الممتنع لا بالقوي الذي لا يفهمونه. إذن فهذا ليس من البلاغة، ليس من البلاغة. يجب أن تكون الخطبة، لا سيما خطبة الجمعة، أن تكون واضحة، واضحة يفهمه الجمهور، لا أن تكون قوية لا يفهمه إلا المتعلمون وهكذا، لا. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا فيما يخص البيع والشراء، إذا كان المشتري يعني يتردد في شراء على البائع، يطلق عليه عميل وزبون.
أيوه
هل نعم. يصح اشتقاقه هاتين الكلمتين؟
والله الزبون له وجه، أي الذي يتردد، أو الذي وإن لم يتردد، فالزبون في لغة العرب مستعمل في من يأتي إلى البائع ليشتري منه، تردد أو لم يتردد. وأما عميل فالذي يظهر أنه أنها كلمة بهذا المعنى مولد، أي دخيل، ما لأن العرب كانوا يستعملوا الزبون وغير زبون، على كل حال يوجد غير زبون. أما عميل هذا من العمل، عمل يعمل. فإذا قلت عميل، انظر للصيغة، لنرجع إلى هذا، الصيغة على وزن فعيل، هل هو فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، تبحث عن هذا فتجد أنه في الحقيقة مولد، والتوليد على درجات. الكلمة بصيغ بوزنها وحروفها أصلية في العربية، لكنه استعمل بهذا الوزن في معنى لم تكن الكلمة أو حروف الكلمة الأصلية في هذا المعنى. فمثل هذا على كل حال مولد، هذا منتشر ليس فقط في البيع والشراء، يقول عميلنا، حتى في الجوالات، هذه الجوالات أحيانا يكتبون، الشركات تعلن فتقول، قد تكتب شركة عميلنا الكريم أو عميلنا كذا، فيقصد به الذي يتعامل معه في البيع والشراء في هذا العام أو في هذا الشيء، فسموا هذا الشيء أو هذا الشيء عملا. فهذا في الحقيقة مولد على التحقيق، العميل مولد، العميل مولد. وهذا التوليد في الكلمات العربية بسبب ضعف اللسان العربي في لسان العرب في العصور المتأخرة، وإلا فالعربية غنية جدا بالكلمات التي يحتاج إليها الناس.
أنسب كلمة يمكن أن تستعمل في هذا الموضع
الزبون، هذا كما سبق قلت، وكلمات أخرى، لكن الزبون أقرب شيء الآن. رأيت الزبون أقرب شيء، لأن زبونا على كل من جهة الاشتقاق، المادة من زبنة زايبان، وهذه المادة تدل على الدفع، تدل على الدفع بقوة، وقد يكون في ألم، لأن استعماله ورد في الحيوان يقال زبنته الناقة، أي رفسته كذا بقوة. إذن فالدفع، معنى الدفع موجود فيه. إذن فالزبون أي المدفوع إلى هذا البائع أو إلى كذا، فهذا معنى هذه اللفظة من جهة الاشتقاق. فإذا عرفنا أصل المادة، الحروف حروف المادة، ومعنى هذه المادة بصيغتها بوزنها، عرفنا كيف هو عربي فصيح، لا سيما مع استعمال الفصحاء لها للكلمة. نعم،
أحسن الله عليكم. شيخنا هذا السائل ليس من الجزائر وإنما هو من إيران، يقول: أنا أبو عبد الله من إيران، من أهل السنة.
الحمد لله.
يقول
زاده الله توفيقا.
تكلم تقدم الكلام عن شيء من هذا، لكن يقول أي كتاب تنصحنا به شيخنا في علم البلاغة للمبتدئين، ونطلب منكم الدعاء لنا ولطلبة العلم في إيران أن نكون من الراسخين،
ما شاء الله، نعم،
أن يوفقنا للعمل والدعوة.
نعم، تقدمت الإشارة إلى هذه الكتب، منها وهذا من أحسن الكتب للمبتدئين معروف، منها كتاب البلاغة الواضحة، فهذا الكتاب على التحقيق كاسمه وفق المؤلفان توفيقا إلى وضع هذا الكتاب، فكأنهما طبقا بعض قواعد البلاغة في وضع ومعالجة القواعد البلاغية التي تعرض لها في هذا الكتاب، فأوصيه بهذا، فليأخذ هذا الكتاب أولا ويفهم جيدا.
مئة المعاني لابن الشحنة،
مئة المعاني لابن الشحنة كذلك، إلا أنه نظم وهذا نثر، فهذا سهل يفهمه بأسلوب نثري واضح، وأما النظم فقد يحتاج إلى بيان وشرح. إذن فليأخذ كتاب البلاغة الواضحة أو البلاغة الواضحة أولا، ثم ينتقل إلى 100 المعاني لابن الشحنة هكذا. نعم
شيخنا، قبل آخر سؤال ننقل إليكم شيئا من رغبات الإخوة، وإن كنا قد تكلمنا عن هذا من قبل، يقول ننقلها كما كتبوها. يقول الأخ: نريد منكم شيخنا الفاضل تكملة في متون الفقه المالكي كمتن الرسالة والكافي، نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. ويقول الآخر: أحسن الله إليكم شيخنا، يطلب شرح متن أجر رومية على إذاعة الإبانة السلفية.
شرح متن الأجر رومية؟
نعم. والآخر يقول يعني
شرح أي شرح؟ الشروح للأجر رومية كثيرة،
يطلب منكم شرحا شيخنا، شرحا لكم، شرحا منكم مستمرا على فترات.
والله هذا الوقت ما أظن يسمح الوقت لهذا الآن، لو كان شرحا قد شرح وطبع وكتب ونشر، هذا لعله يمكن حتى هذا نبحث عنه، أما هذا الذي يريده الآن فنعتذر لأننا لا نجد سعة لهذا من الوقت فيما أمامنا الآن. رأيت،
لعل الله ييسر بعد
ذلك، لعل الله ييسر.
ولو كنت نعم. هذه الحلقة فترات متباعدة.
نعم
شيخنا، نختم بهذا السؤال. يقول أخ: يا حبذا لو تحدثون عن شيخكم الأمين الشنقيطي رحمه الله وشيء من بلاغته، أبيات نحو هذا، نختم
من بلاغته.
نعم أبيات له.
هذا على كل حال الشيخ، على كل حال أقول هو من النوادر أيضا، حتى سبقا قلت لو وجد في عصرنا هذا مجتهد، المجتهد في كما في فن أصول الفقه، لكان هو المجتهد، وهذا ليس بمبالغة، بل هذا لمن يعرف الشيخ وصبره وجربه، وكان هو أيضا ممن يتذوق العلم كما يقال، ويكون منصفا عدلا، يقر بهذا، يقول صحيح، يقول صحيح. لكن إذا لم يكن هو يعرف العلم وليس منصفا، كما وقد يكون يعرف العلم علما ما، أو يعرف علما جيدا لكن ليس منصف، لأن الناس يختلفون حسب علومهم وقلوبهم، فهو على كل حال بليغ. وأشير إشارة إلى مقدمة له في كتاب له سماه رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، هذه المقدمة تجد فيه أو فيها عبارات بلاغية باختصار، ولعلنا نقرأ قطعة من هذا.
نعم أبشر،
أقرأ قطعة من هذا
نختم بها إن شاء الله.
أي نعم إن شاء الله. باب اختصار
كتاب رحلة الحج هذا الثاني.
نعم، مما يدل على بلاغة الشيخ والبلاغة تكون في التركيب، لكن هذا التركيب هذا لا تأتي به بلاغيا إلا إذا كنت تعرف البلاغة. إذن فثمرة البلاغة ظهرت على هذه العبارة أو هذه القطعة من مقدمة كتاب الشيخ لإخوة الحج إلى بيت الله الحرام. يقول رحمه الله: اعلم أنا خرجنا من عند أهلنا بجانب الوادي ذي البطاح والمياه والنخيل، وودعنا كل قريب وخليل، والبين يهيج في القلوب الداء الدخيل، فترى ورد الخدود يطله جمود الدموع، والأعين تنكر السنة والهجوع، ماء العيون في الجفن حائر، حسب ما قال الشاعر، ومما شجاني أنها يوم ودعت تولت، وماء العين في الجفن حائر، فلما أعادت من بعيد بنظرة إلي التفاتا أسلمته المحاجر. إلى هنا هذا يكفي إشارة لبلاغته، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله. شيخنا فقط هذه أرسل أحد الإخوة فائدة القرطبي في قضية الزبانية، قال: وإنما سموا الزبانية لأنهم يعملون بأرجلهم كما يعملون بأيديهم، حكاه أبو الليث السمرقندي.
لا بس في دفع.
جزاكم الله خير شيخ.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي